فغاية ما يستفاد من الجملة اللقبية نفي شخص الحكم في القضية، والانتفاء انتفاء عقلي من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. فإذا قال المولى قلد الرجل فهذه الجملة ليس لها مفهوم، وهو نفي وجوب أو جواز التقليد عن غير الرجل كالمرأة، فإن هذه الجملة من قبيل الجملة اللقبية الذي ذكر فيها الرجل كموضوع للقضية، وانتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع هذا انتفاء عقلي وليس انتفاء ناشئ من نفي سنخ الحكم أصلا. وكذا عندما تقول ضرب زيد لا تكون لهذه الجملة مفهوم، وهو انتفاء طبيعي الضرب عن غير زيد. فإذا هذه الجمل اللقبية بل لا مفهوم لها كما اتضح من الأبحاث السابقة. أما بالنسبة إلى الجملة العددية التي يوجد فيها عدد، فيقول الشيخ الأعظم بأنه لو قال المولى كفر بإطعام 10 مساكين فإن مقتضى التقييد بهذا العدد في موضوع وجوب الإطعام أي 10 مساكين أنه لا بد في مقام الامتثال أن يكون المأتي به مصداق للمأمور به. فلو أطعمت أقل من 10 فإنه لا يتحقق الامتثال، لا من باب المفهوم بل من باب أن المأتي به غير مطابق للمأمور به، فلا يصدق على امتثال هذا الخاص إلا أن يطعم 10 مساكين. ثم يقول الشيخ أنه في باب الأعداد تارة يكون المتكلم في مقام التحديد من جانب القلة فقط دون جانب الزيادة والكثرة، وتارة يكون في مقام التحديد من جهة الزيادة والكثرة، ولأجل مقام التحديد نستفيد المفهوم لا من نفس الجملة العددية، واضح؟ وإلا ذات الجملة العددية دون إحراز مقام التحديد والنظر لا ينعقد للجملة مفهوم. كلو قال الشخص في غير مقام التحديد جاءني عشرة من الرجال، فجاب عدد ولم يكن في مقام التحديد، فيقال إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عداه. أما لو كان المتكلم في مقام التحديد فتارة التحديد يحرز أنه من جانب القلة فقط دون جانب الكثرة، كما لو قال الشارع من أفطر فليطعم 10 مساكين. واستفدنا من هذه الجملة أن المولى في مقام التحديد من جانب القلة، أي أنه لا يكتفي الشارع بالأقل، وأما جانب الزيادة فهو لا بشرط من جهة 10 فصاعدا، وحينئذ لا يكون للجملة ظهور في نفي الزيادة، بل تكون الزيادة كالعشرة امتثال. وتارة يفرض أن المتكلم في مقام التحديد من جهة القلة والكثرة، فالكثرة مأخوذة بشرط لا، بشرط عدم الزيادة. كما لو قال: إذا فرغت من الصلاة فكبر 34 مرة وسبح 33 ومثلا احمد ربك 33. وفهمنا أن الظاهر أن التحديد هذا العدد، لماذا ما قال 34 ما قال 5؟ الظاهر أن التحديد من جانب الزيادة والنقيصة. فإذا كان المتكلم في مقام التحديد من الجهتين فلا يكتفى لا بالناقص ولا بالزائد. إذن إذا جردنا العدد عن مقام التحديد فغايته ثبوت الحكم لهذا الموضوع، أما نفيه عما عدا قلة أو زيادة لا يستفاد شيء. إن أحرزنا أنه في مقام التحديد من جهة القلة فسيكون نفي طبيعي الحكم عن ماذا؟ عن جانب القلة من جهة نكتة التحديد، ولا علاقة له من حيثية الزيادة. وإن كان في مقام التحديد من كلتا الجهتين عرفنا الزيادة والنقيصة. وأما نفس العدد بما هو عدد فلا يستفاد منه المفهوم. هذا تمام الكلام في هذا الباب. قال ما في شيء: لا دلالة للقب. شنو يعني مفهوم اللقب؟ شو ضابط الجملة اللقبية؟ شنو ضابط الجملة اللقبية؟
على حسب المصنف،
على رأي المصنف شنو الضابط في الجملة اللقبية؟
رأي التبريز
لا يكون متكئ، يعني
نعم
لا يتكئ على، يعني لا يكون معتمدا،
يعني اللقب ما يكون، يعني هو
اللي يكون ركنا. هذا مو على غير المصنف.
أكرم العالم،
أكرم العالم
جاء العالم
على غير المصنف لقب،
هذه ركن. هذا التعريف موجود في كلمات بعضهم اشتباه. قلنا أن الآخون يرى أن الجملة الوصفية تشمل موارد الوصف المعتمد والوصف غير المعتمد، فجاء العالم. وإن كان العالم رك خبر أو فاعل لي، أو زيدون العالم وضع، أو العالم زيدون، هاي كلها هذا ماذا؟ هي تعتبر جمل وصفية، لأن الجملة الوصفية هي إما أن يكون الوصف الدال على المعنى الاشتقاقي يعتمد على موصوف مذكور أو لا. الجملة اللقبية هي الجملة التي لا يوجد فيها ما يدل على الوصف الاشتقاقي، سواء كان ركنا في الجملة أو لم يكن ركنا في الجملة. ضرب زيد عمرا، اللقب في زيد مفهوم يبحث. هل أن طبيعي الضرب ينتفي من جهة الفاعلية عن غير زيد أو لا؟ هل طبيعي الضرب من جهة المفعولية ينتفي عن غير عامر أو لا ينتفي عن غير عامر؟ واضح. فإذا بحث الجملة اللقبية إذا أخذ في الدليل، أخذ في القضية عنوان غير اشتقاقي، فإن هذا يدخله في الجملة اللقبية. نعم إذا كان الملحوظ في القضية عنوان وصفي فيدخل في الجملة الوصفية
سواء كان معتمدا أو غير.
ولهذا مثلا جاء زيدون أو دخل زيدون إلى الدار، هذه إلى الدار، إلى الدار هم هذه بحث جملة لقبية. فلو صار بحث هل أن طبيعي دخول زيد ينتفي عن غير الدار أو لا، هذا بحث في الجملة اللقبية. تفتي المطلب. إذن الجملة اللقبية هي عبارة عن تلك الجملة التي لا يكون فيها المأخوذ عنوان وصفي في المعنى اشتقاقي، سواء اعتمد على موصوف أو لم يعتمد على موصوف. أما ما سائر ذلك شبه جملة، إذا كان عندنا تمييز جامد ليس في قوة، ما رجعنا إلى قوة المعنى الوصفي، كلها هذا داخل في جملة اللقبية.
بس هذا خلاف المشهور شيخ، هذا فقط المصنف،
لا المصنف المشهور النائيني وسيخ مضفر خلاف المشهور.
المضفر
حتى السيد الشهيد
المضفر أن المضفر والنائين لأن عندهم بعض الأدلة الخاصة خرجوا الوصف غير المعتمد فذكر المضفر والنائين تبعا له خرجوا أما المشهور في كلمات الأصوليين يشملون الوصف والوصف غير المعتمد خصوصا أنهم ربطوا البحث بالاشتقاق وبالتركيب في 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 الوصف والمشتاق وهم يرون المشتاق أكثرهم مركب
واضح
قال لا دلالة لللقب هي جملة لقبية ولا للعدد على المفهوم ما معنى المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير مورد إما أصلا وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التخييد بالعدد منطوقا كفر بإطعام 10 مساكين عدم جواز الاقتصار على ما دونه عدم الاقتصار على ما دونه من باب المفهوم من باب أن المأتي به غير مطابق للمأمور به من باب أن المأتي به غير مطابق لا يصدق الامتثال الخاص لأنه ليس لأن ما دونه ليس بذاك الخاص أي هو خاص 10 مساكين والمقيد وأما الزيادة فكالنقيص متى إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفين يعني طرف الزيادة وطرف النقيص نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيه فضيلة وزيادة لا يتنافى إذا وجد دليل خاص أن الأكثر هو أفضل ماكو مشكال كما لو قال الشارع سبح في الصلاة 3 تسبيحات فهمنا أن هذا لا بشرط من جهة الزيادة وإن كان بشرط شيء من جهة القلة أنه لا يصح الأقل هذا قد يكون الزيادة فيها فضل 5 و7 و9 قد يكون فيها فضل يحتاج إلى دليل خاص يعني وكيف كان يكون فيها فضيلة أو لا فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ من المنطوق كما هو المعلوم يعني لو قال المولى كفر بإطعام 10 مساكين فالشارع ما اكتفى بغير 10 من باب أنه لعدم الموافقة لما أخذ في المنطوق هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم البحث الجديد بحث العموم والكلام يقع في عدة مطالب المطلب الأول الاستيعاب والشمول تارة يستفاد بحسب مرحلة المدلول الوضعي وتارة لا بحسب المدلول الوضعي فإن كان الاستيعاب والشمول مستفاد من مرحلة المدلول الوضعي بأن يكون الواضع وضع اللفظ للدلالة على الاستيعاب والشمول فهذا هو العام الأصولي فالعام الأصولي العموم في الأصول بحث عن الألفاظ الموضوعة لإفادة الاستيعاب والشمول بحيث يكون الاستيعاب والشمول مفادا بالمدلول الوضعي وأما إذا كان الشمولية والاستيعاب ليس مستفاد من المدلول الوضعي وإنما مستفاد من جريان مقدمات الحكمة بحسب المدلول الجدي حيث درسنا في بحث الإطلاق في كتب أخرى أن مقدمات الحكمة تنقح المراد الجدي خلافا لسيد المنتقى حيث ذهب أنها تنقح المراد الاستعمالي وقد بحثنا هذا في الحلقة الثالثة مفصلا ولكن المعروف بينهم أن الاستيعاب والشمولية المستفادة من الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة مدلول تصديقي على مستوى الإرادة الجدية. إذن فرق بين الاستيعاب العام الأصولي والاستيعاب الإطلاقي. الاستيعاب الإطلاقي إنما هو مدلول تصديقي ثاني، مدلول جدي مستفاد من مقدمات الحكمة على نظرية المتأخرين بعد سلطان العلماء. وأما المدلول وأما ما عدا ذلك، وأما أدوات العموم أي العام الأصولي، فإن الاستيعاب والشمولية مدلول وضعي.
شيخنا معذر، زين بناء على ما قال سلطان العلماء، وش يبقى الفرق بين الإطلاق
والعموم؟ وأما بناء، هي سألنا كم مرة السؤال. وأما بناء على ما قبل سلطان العلماء، فهل يبقى فارق بين العام وبين المطلق أو لا؟ قالوا نعم. قالوا المطلق هو عبارة أن أسماء الأجناس موضوعة لإفادة استيعاب أفرادها. شفتين؟ نفس أسماء الأجناس كالرقبة موضوع لإفادة أفراده ومصادقه، لا أنها أدوات لاستيعاب مفهوم آخر. فتارة عندنا استيعاب لنفس أفراده، هذا ما يدعي سلطان العلماء أو قبل سلطان العلماء في أسماء الأجناس، فقالوا أسماء الأجناس موضوعة لاستيعاب وشمول أفرادها، ويكون هذا معنى اسمي مو أدوات حروف جميع كافة كل. أما العام عندهم ككل كجميع ككافة، هذه أدوات وحروف من قبيل المعاني الحرفية ليس من قبيل المعاني الإسمية، موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص على نظرية المشهور عندهم، بنحو أنها يراد استيعاب مدخولها لا استيعاب أفرادها هي كل، مدخولها مدخول كل. ولهذا فرقوا بين الإطلاق والعموم بهذا المعنى، وإن كان كلاهما موضوع، إلا أن الوضع للاستيعاب تارة لاستيعاب أفراد نفسه ومصادقه، تارة لاستيعاب أفراد أخرى تدخل عليه. ولهذا عندهم هم بعد يبحثون أن العموم أظهر من الإطلاق، فإذا تعارض عندهم العام والمطلق يقدمون العموم على الإطلاق. لو قال أكرم كل عالم، يقول هم عالم موضوع وهم كل موضوع الاستفادة، فيصير تأكد في الاسم في الاستيعاب. فعالم اسم جنس موضوع لشنه؟ موضوع لجميع الأفراد للطبيعة المطلقة، فتأتي كلهم وتستوعب هذا، فيكون آكد وأشد في بيان الاستيعاب، فيكون أظهر في الشمولية، فيقدمونه على المطلق. ولكن على نظر المتأخرين، أكثر المتأخرين يقولون لا، بعد سلطان العلماء يعني سلطان يقول لا، يقول بأنه أسماء الجنس موضوعة لله بشرط القسمي، أو الملحوظ الماهية الملحوظة لله بشرط القسمي التي هي لا بشرط من جهة التكرار، من جهة الكثرة، من جهة القلة، من جهة الشروط وعدم الشروط. وإنما استفادة الاستيعاب والشمولية مستفاد من مقدمات الحكمة. هذا هو المطلب الأول، وبحثنا الآن في بحث العام والخاص ناظر إلى ما كان أدوات موضوعة إلى شنه؟ أدوات موضوعة لإفادة الاستيعاب والعموم. المطلب الثاني، اختلف الأعلام في بيان ضابطة العام وتعريفه، وأشكلوا بالنقض والإبرام، وأن التعريف هل يشمل أسماء الأعداد كالعشرة أو لا يشمل،
هل يشمل المشتركات اللفظية أو لا يشمل؟ المهم أبحث مفصلة. يقول الشيخ الآخوند بأن الدخول في هذه التعريفات نقضا وإبراما، والإشكال عليها بعدم الاضطراد لتمام لعدم الاضطراد وعدم الانعكاس، كله لا ينبغي أن يكون معركة في المقام، ولا ينبغي أن يكون محلا للنقض والإبرام. لماذا؟ لما اشتهر في كلمات المصنف في موارد متعددة أن التعاريف التي تذكر في الأبواب لعناوين الأبعاد إنما هي تعاريف لفظية، بل يراد منها بيان لفظ وتفسير اللفظ، ليست تعاريف حقيقية لبيان الماهية وحدودها حتى يشكل بعدم الجامعية أو المانعية. إذن هذه الألفاظ هذه التعاريف حيث إنها تعاريف لفظية، فلا ينبغي إتعاب النفس الشريفة في البحث عنها يا شيخ إبراهيم نقضا وإبراما، طردا وعكسا. فإن قلت ما هو الشاهد على أن هذه التعاريف التي ذكروها للعام تعاريف لفظية وليست لبيان الحقيقة والماهية العرفية؟ يقول المنبه على ذلك والشاهد على ذلك أمران. الأمر الأول أن المعنى المرتكز في ذهننا لمفهوم العام أوضح بكثير من التعاريف المذكورة له، فلا يكون هذه التعاريف تعاريف حقيقية، لأن شرط التعريف كونه أجلى من المعرف، والحال أن ما نفهمه من العام وما هو مرتكز عندنا أوضح بكثير مما ذكروا في مقام التحديد في مقام التعريف. والمنبه على هذه الأوضحية ما هو؟ أنهم يحاكمون التعاريف نقضا وإبراما بما هو مرتكز في أذهانهم، فيقولون هذا التعريف غير صحيح لأن لازمه دخول العشرة وأسماء الأعداد، أو أن هذا التعريف غير جامع لأنه يلزم من خروج الهيئات، حيث أن العموم تارة يكون بكل فتكون بالهيئة، تخرج الهيئة مثلا من التعريف. إذن هذا يكشف على أن المقياس هو العام المرتكز في أذهانهم، وهذا يكشف عن أوضحية المعنى المرتكز للعام من هذه التعاريف، حيث يجعلون ويناقشون الأعلام في الاضطراد والانعكاس بوجود موارد وانتفاء موارد. إذن هذا المعنى المرتكز هو المقياس عندهم لصحة التعاريف، فحينئذ يكون هذا مقتضى أنه ما يعيشونه من معنى مرتكز للعام أوضح من هذه التعاريف التي يذكرونها. هذا الشاهد الأول. هذا النكتة الأولى. أي نكتة؟ النكتة لبيان أن التعاريف لفظية، وهو أنه يشترط في التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف، وقلنا أن التعريفات هم أجلى، واستشهدنا على عدم كذا أوضحية بالمرتكزات في الاضطراد والإنعكاس. ثانيا بأنه التعاريف ليست حدية، لأن حقيقة العام لا حاجة لتحديده وبيان حدوده الماهوية العرفية لعدم وجود أثر لذلك، فالآثار المترتبة على العام من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من تقديم العام على المطلق في مقام التعارض وغيرها من الأحكام إنما ثابتة للعام بالحمل الشائع للعام بالحمل الأولي. يعني هذه الأحكام الثابتة للعموم إنما ثابتة للعام بأي حمل؟ الحمل الشائع. واقعا كل رجل العلماء أي عالم. وأما العام بالحمل الأول مفهوم العام ليس موضوعا لأثر أصولي ولا عقلائي ولا هم يحزنون ولا عرفي. فلكعدم كون الماهية محلا للأثار فلهذا لا معنى لأن تقول العلماء اهتموا بتحديد هذه الماهية التي لا أثر لها، فإن هذا أشبه بضرب اللغوية. واضح؟ إذن حيث إن الحقيقة العام لا حاجة لتحديد ماهيتها لعدم ترتب أثرين وإنما الأثر للمصادر، فهذا كاشف على أن ما يذكر إنما هو توضيح لفظ بلفظ. واضح؟ كقولك شنو سعدانة نبتة تحدد لفظ بلفظ، أو تقول بأنه الأسد هو من الزائر مثلا، إذا واحد يعرف الزائر أزين من الأسد، أو بالعكس، وإنما هو لفظ آخر يعرفه الطرف الآخر له معنى يراد أن يبين أن هذا اللفظ مرادف لذلك اللفظ التوصل إلى ذاك المعنى، ولا يحصل معلومات جديدة كما درسنا في التعاريف اللفظية. شيخ حسن في هالكلام وش رأيك في الكلام كلام الآخوند؟ هذا المطلب الثاني وكرره المصنف كثيرا وذكرناه كثيرا في غير مرة. فلاحظ قال فصل في تعريف العام وأقسامه. هي ما لكم تعريف العام وأقسامه، هذا بالعناوين حادثة، كل حادث بدعة كل بدعة ضلالة. قال قد عرف العام بتعاريف. انقل لنا هالتعاريف شيخ انا العظم قال لا ما بنقلها زين بينقل بعدين التعريف بس عليه عركة بعدين بيقول بعدين بيدخل في مطلب بيعرف العام فصل العركية ما يجوز شيخنا ما يجوز. قال قد عرف العام بتعاريف قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطراد تارة. وش الاضطراد يعني؟ جامعي لو مانعي الاضطراد.
عدم الاضطراد جامعي.
الاضطراد يقول الانعكاس. ما معنى الانعكاس؟
بينها وبين الجامعية تلازم الاضطراد.
يعني.
وليست
عين. لا يوجد جامعية.
وش معنى؟
طيب. كيف في الشمسية؟ بينها وبين الجامعية.
راجع أن الاضطرار والانعكاس مثل الجامعية والمانعية أو بينهما فارق، بس مسألة منطقية للتذكير. قال بعدم الاضطرار تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. ليش؟ فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه، يعني عن شو عنه؟ عنه
عن العام.
فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عن بماء الشارحة. قلنا هذا محل تأمل محل إشكال، كما نبهنا مرة سابقا بحث مفصل أن التعريف اللفظي ليس يقع عن ماء الشارحة، ما يقع عن ماء الشارحة هو الحقيقة، غايته أنه ما يقع جوابا عن الهليات البسيطة قبل العلم بأصل التحقق يسمى ماء الشارحة، وما بعده يسمى ماء الحقيقية. ولهذا قالوا أما يقع جوابا في الهليات البسيطة يقع جوابا في الهليات المركبة، والماء الشارحة هي نفسها ماء ماذا ما أقول ماء الحقيقية، أنه قبل العلم بالوجود وبعد العلم بالوجود، ووظيفتها تحديد الماهية والحقيقة بالأجناس والفصول.
بخلاف التعاريف اللفظية. خب قال في جواب السؤال عنه بماء الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عن بماء الحقيقية. كيف؟ هذا بيبين أنه ليش تعريف لفظية. هذا الوجه الأول لكون التعريف لفظي. وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. هاي كلها ناقشتها سابقا، هذا كلام كله مناقش، وكونها أعرف والعلماء يناقشونهم بالطرد وكذا، في عندي حدود واضحة وعندي حدود غير واضحة. هل حد الواضح أقدر أقول لك أنها تعرف ما يشمل الحد الواضح؟ أما أنه هذا شاهد على أنه بل على أنه الذي هو موجود في ذهننا أوضح، موجود ذهن إجمالي، وأما تفصيله يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى بيان. فلنا أن نبحث ما معنى العام القدر المتيقن من العام الكل واضح. أما هيئة الجام هيئة بل الجمع المحلى باللام عام أو معام، المطلق عام لو معام، فلنا أن نسأل. وهذا التعريف الذي تأتي به لأن أنقضه عليك ببعض الموارد الواضحة لا يعني أن المعنى المرتكز في الذهن بما له من تفاصيل حدية أوضح مما يذكر. فهذا كلام كله مناقش، أنا أتركه لأن أتذكر أننا ناقشنا هذا الكلام. وكان المعنى المركوز منه في الذهن أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطرار أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. والتعريف لا بد أن يكون بالأجلاء كما هو أوضح من أن يخفى. هاي التعريف بالأجلاء هل شرط إثباتي أو شرط ثبوتي؟ التعريف بالأجلاء شرط في التعريف الحقيقي إثباتا ولكي نكتشف عن المجهول، أو ثبوتا بمعنى أنه لو جاءنا تعريف هذا التعريف ليس أجلى من المعرف، فهل هذا ينفي أن التعريف عما الشارحة؟ واضح الفكرة؟ إذا كان التعريف الذي يذكر ليس تعريفا أجلى من المعرف، هل هذا ينفي أنه تعريف لبيان الحقيقة وحدودها وماهيتها؟ مثل تعرف لي الإنسان جوهر متحرك نعم، تقول أنت الإنسان دي أوضح من اللي قاعد تقوله جوهر متحرك، هل هذا يعني أنه تعريف هذا مو تعريف لماء الشارحة؟ لا عام، هذا الشرط شرط إثباتي مو شرط ثبوتي، يعني شرطون لكي يكتشف المجهول التصديقي، لا أن كل مورد نرى أن التعريف ليس أجلى من المعرف إذن هذا التعريف مو تعريف حقيقي. ولهذا الشروط في باب التعاريف شروط مقومة لكون التعريف حقيقي، جنس، فاص، أما ما عداه من الشروط كلها شروط لتحصيل العلم بالمجهول التصوري. فالظاهر أن الغرض من تعريف العام إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا، بينما لا شبهة في أن يعني كأنه واضح أفراد العام نبحث عن جامع انتزاعي، وكأن النزاع بين الأعلام فيما هو الجامع الانتزاعي الصحيح المشير إلى هذه الأفراد. واضح؟ يقول العلماء مو في مقام تحديد الماهية، إنما في مقام بيان ما هو الجامع والعنوان العام الانتزاعي الذي يصلح أن يشير إلى الأفراد التي لا إشكال أنها من أفراد العام. قال فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا، بينما لا شبهة أن في أنها أفراد العام ليشار به إليها، ليشار بالعنوان إليها. في أي مقام؟ في مقام إثبات ما له من الأحكام. ما له لمن؟ ما له لما هذه الأفراد من الأحكام يا جماعة؟ لا بيان ما هو حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض به يعني بالحقيقة والماهية بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاريقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. وإذا كان الغرض منهم إبحاث يعني البيان عنوان جامع لنا أن نبحث أيهما الصحيح في بيان الجامعية والإشارية إلى تلك المصاريق، هل العنوان الذي أديت به لتعريف العام صالح للحكاية عن تلك المصاريق أو غير صح؟ صالح. المطلب الثالث، عرف المصنف العام من جوز إحنا لازم نتناقشية لأنه جاب بعدين حرف العام. عرف المصنف العام بأنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. شمول المفهوم شنو؟ لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. وقد اعترض، التعريف واضح، وقد اعترض على تعريفه في كلمات الأعلام بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول وهو أن مقتضى هذا التعريف أن العام من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، فإن حقيقة العام هي المفهوم الشامل لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. فإذا حقيقة العام مفهوم أو لفظ؟
مفهوم.
إذا لازم هذا التعريف أن العام من قبيل المفاهيم، من قبيل المعاني، من مقولة المعنى، مع أن العام الذي هو محل البحث هو من مقولة اللفظ لا من مقولة المعنى. فإن العام هو اللفظ الدال على هذا المعنى العام الشامل لما يصلح أن ينطبق عليه لا أنه المعنى. فكان ينبغي أن تعرف العام بأنه اللفظ الدال على الاستيعاب والشمول لا نفس المعنى. واضح؟ لا نفس شمول المعنى. وهذا المطلب يظهر من الكلمات أن فيه خلاف شيخنا، يظهر من كلمات بعض الأعلام كالعراقي، أعطيكم راجعوا كلماته، العراقي وجام، أنهم يقولون العام من مقولة المعنى وإنما يوصف به اللفظ ثانيا وبالعراض من باب الإسناد المجازي يقال اللفظ عام، وإلا العمومية هي للمعنى والشمولية هي للمعنى. فلعل الآخر يلتزم بأن العام عبارة عن المعنى المستفاد من اللفظ، متفتين؟ مو اللفظ العام، هو ذاك المعنى العام المستفاد من اللفظ. فاللفظ ما هو إلا طريق لإفادة العام، لا أن العام هو نفس اللفظ. واضح؟ فما هو عام هو شمول المعنى لما يصلح أن ينطبق عليه حال كون هذا الشمول مستفاد من الواضع، مستفاد من اللفظ، لا أن العام هو نفس اللفظ. فهذا إشكال فيه كلام يعني تمامية تعلم تماميته. الإشكال الثاني بأن ما ذكره المصنف واضح الإشكال، فإن أدوات العموم هل هي مفاهيم موضوعة أو لفظ موضوع لبيان استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه أو ما يصلح أن ينطبق على مدخوله؟ تفتين مطلق. فهذا التعريف الذي ذكره وهو شمول المفهوم لجميعهما يصلح أن ينطبق عليه. تأتي في جميع الموارد أسماء الأجناس. فالرقبة عبارة عن معنى يصلح بل يصلح للشمول أو شمول المعنى لما يصلح أن ينطبق عليه. مع أننا في بحث المفاهيم إنما نبحث عن كون كل مثلا أدوات من أدوات العموم، لأن موضوع الاستيعاب ما يصلح للانطباق على مدخولها لا ما يصلح للانطباق عليها. مو أن كلها أفراد هي الآن كأنه شمول معنى له صلاحية للانطباق على الانطباق عليه، وإنما الأدوات العموم عبارة عن ألفاظ موضوعة للدلالة على استيعاب مفهوم آخر وهو المدخول. تفتي المطلب. وهذا ما ركز عليه جمع من الأعلام، ولهذا أول عبارة الآخر لوضوح المطلب قالوا مراد الآخر من هالعبارة شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، مو نفس ينطبق عليه نفس العموم كل، بل أنه لما ينطبق عليه مدخوله، أو نلحظ كل رجل هذا كله مفهوم واحد كما يظهر من كلمات السيد الشهيد، يظهر من كلمات السيد الشهيد في البحوث في الجزء الثالث صفحة 220 قال بأننا تارة نلحظ كل، تارة نلحظ المدخول، تارة نلحظ كل مع المدخول. فإذا لاحظنا نفس المدخول فإنه موضوع لذات الطبيعة، كل رقبة كل إنسان، وذات الطبيعة لا تحكي عن الأفراد المتكثرة، لأن الطبيعة لا تحكي إلا عن الجامع الموجود في ضمن الأفراد ولا تحكي عن ذات الأفراد. تفتين؟ فالطبيعة ما تحكي عن الأفراد إنما تحكي عن الجامع الموجود في ضمن الأفراد. مع أننا في العموم نريد استيعاب الأفراد، نريد من العموم استيعاب الأفراد. إذن ليس العموم هو نفس المدخول، وليس العموم بحسب هذا التعريف نفس لفظ كل وجميع، فإن لفظ كل ولفظ جميع إنما هو موضوع للتكثر والاستيعاب. والتكثر والاستيعاب ليس تحته مثلا مصادر ويصلح الانطباق عليها، ما له معنى. إذن لابد أن نلحظ كل مع المدخول، فنقول كل إنسان هذا العام، هذا العام اللي هو المفهوم الحاصل من كلال من التكثر والاستيعاب ومن الطبيعة، هذا المجموع بما هو مجموع نقول هذا المفهوم له مصادق يصح للانطباق عليها، كشنه؟ كهذا العالم، كهذا العالم، كهذا العالم. فهذا اللفظ موضوع لإفادتي واستيعابي ما يصلح للانطباق على مدخوله. واضح. ولهذا ذكر هذا المطلب، راجعوا كلام مفصلا في الجزء الثالث صفحة 220. هذا حاصل كلامه. قال لا يمكن أن يرى بالمفهوم كالإنسان، إنما تقول كل إنسان، لا يمكن أن انتهى الوقت الظهر. صحيح، راجعوا هذا الكلام الوقت الساعة، راجعوا هذا الكلام لكي بلي يتضح، يأتي غدا إن شاء الله هم توضيح المطلب أكثر، هذه النقطة تحتاج إلى توضيح أكثر. راجعوا الكلام الجزء الثالث صفحة 220 ونوضحها في الدرس الآتي، ويأتي تتمة البحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل